أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. صدق الله العلي العظيم. موضوع بحثنا في منهج ترتيب النزول، النقطة العملية التي ينبغي أن نهتم بها، أن ترتيب النزول بعد أن ثبت لدينا واتضح بأنه منهج ينسب وينتسب إلى الوحي الإلهي، فمن ناحية مشروعيته لا غبار عليه، ومن ناحية قدمه التاريخي أيضا نلاحظ أنه أقدم المناهج. والنقطة الأخرى فوائد وآثار، بل ضرورة الاهتمام بترتيب النزول من حيث تأثيره على فهم وكشف طبيعة البيئة التي تكتنف بالنص القرآني، أي أن ترتيب النزول يحقق لنا ويكشف لنا أكبر عدد ممكن من القرائن المحيطة الحافة بالكلام، وبذلك يكون من مقدمات فهم النص، فيتقدم حتى على المنهج الذي سميناه بالتفسير الترتيبي. يعني في التفسير الترتيبي حينما يهتم المفسر بأسباب النزول وبظروف نزول النص القرآني ليكتشف الدلالات المتعددة التي يمكن أن تستفاد من النص القرآني، فحينئذ ينبغي لمثل هذا المفسر أن يهتم بكل ما يمكن أن يدخل في فهمه للنص من القرائن الحالية والمقالية. ونصوص وترتيب نزول السور القرآنية يكون له هذا الدور، لا سيما إذا عرفنا أن بعض السور القرآنية تشكل قرائن واضحة وبينة جدا لفهم المراد من النص، كما يمكن أن نمثل لذلك بسورتي الأحزاب والنساء فيما يخص تفسير آية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم التي وردت في سورة النساء في المصحف. سورة النساء في صدر القرآن الكريم بينما يعني السورة الرابعة، وبينما سورة الأحزاب السورة 33 في المصحف، بينما في النزول سورة الأحزاب تتقدم على سورة النساء في النزول. وحينئذ حينما تمهد سورة الأحزاب بعدة أمور للمتلقي، منها قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ثم تعقب بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم تعقب بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد أن تبين هذه السورة أن أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهم نساء النبي أيضا لا يمكن أن يكون هناك مجال لدخول نساء النبي في باب العصمة والتطهير ما دام أن النساء يمكن لهن أن يذنبن والعياذ بالله فيتقين الله ويمكن أن يعصين الله، بينما هناك مجموعة قد عصمها الله من الزلل وهم أهل البيت. وبذلك نجد أن هذا التمهيد بإمكانه أن يلقي الضوء على أن قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لو سئل من هم أولي الأمر فحينئذ تستطيع الآيات السابقة في النزول أن تبين أنه من الممكن أن يطاع بشكل مطلق، لا معصومة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أهل البيت. وحينئذ الإطاعة التي تستلزم العصمة، الإطاعة المطلقة التي تستلزم العصمة، هذه الإطاعة تنحصر مصداقا في أهل البيت عليهم السلام. ومن هنا نلاحظ أن مثل فخر الدين الرازي حينما يقف عند هذه الآية يصل إلى ضرورة العصمة ثم يخطأ ويشتبه في تطبيق العصمة، يقول من المعصوم؟ هذه الآية تقول وأولي الأمر منكم، نحتاج إلى جهة معصومة، وحيث لا معصومة فإذا يتأول الآية إلى غير أهل البيت عليهم السلام. أما إذا كان في ذكره وفي توجهه أن هناك جهة معصومة وهم أهل البيت وصرح القرآن بعصمتهم، فذهن المتلقي ينصرف في بادئ الأمر إلى أن هذا المصداق قد عينه القرآن الكريم سلفا، وبذلك يرتفع الغبش والترديد الذي قد يعرض للمتلقي لأنه لا يعرف المصداق. فالقرآن الكريم بترتيب نزوله في الحقيقة بعد أن بين أن هناك مجموعة معصومة وهم أهل البيت، فإذا جاء الأمر بالإطاعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بشكل مطلق، هناك له مصداق بين وواضح ولا يتردد المتلقي في تطبيق عنوان أولي الأمر على المعصومين الذين نص القرآن على عصمتهم. هذه واحدة من آثار وفوائد منهج ترتيب النزول، أنه أكبر عدد ممكن من القرائن الحافة بالكلام تتوفر حينما نكون قد أخذنا ترتيب النزول بنظر الاعتبار. إذن هذه هي مجموعة الشواهد، الأدلة، المرجحات التي تجعلنا نهتم بترتيب النزول. نضيف نقطة واحدة ينبغي أن نلتفت دائما وأبدا إلى أننا في منهج ترتيب النزول لا نتعارض ولا نعارض ولا نتقاطع مع منهج التفسير الترتيبي، لأننا نأخذ السورة كاملة في مقام فهم آياتها، لا نقطع السور إلى أجزاء إلى أبعاد إلى آيات، وإنما ينبغي أن نأخذ السورة من صدرها إلى ذيلها. تقسيم النصوص القرآنية إلى السور هو هذا أمر مقصود وأصل ابتنى عليه القرآن الكريم، سورة أنزلناها وفرضناها. التأكيد على سورة وإذا ما أنزلت سورة، أن لكل مجموعة من الآيات سياج خاص وسور خاص يسورها ويجعلها سورة متميزة عن السور الأخرى، مجموعة متميزة عن المجموعات الأخرى. هذا التميز مقصود وبتعيين وتوقيف إلهي. فإذا نحن في التفسير الترتيب والتفسير بترتيب النزول في الحقيقة نجمع بين أمرين، ولا يكون هناك يعني لا تكون القضية إما وإما، يعني إما ترتيب النزول وإما تفسير الترتيب، لا، هناك جمع بين التفسير الترتيبي مع أخذ ترتيب السور، ترتيب نزول السور بعين الاعتبار. فنقرأ تفسير سورة العلق كاملة ثم نأتي بالسورة الثانية كاملة، مثلا سورة الحمد، ثم نأتي للسورة الثالثة في النزول كاملة وهي سورة المزمل، ثم السورة الرابعة في النزول وهي المدثر. وإن كانت مثلا سورة المزمل الآية الأخيرة منها قد نزلت بعد سنة أو بعد 10 سنين، فإن جعلها بشكل توقيفي في هذه السورة يعني أن النص القرآني قصد في أن يجمع هذه الآية إلى سائر الآيات ذات العلاقة، والعلاقة واضحة بين مطلع سورة المزمل وبين نهايتها، بين قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم تأتي الآية الأخيرة لتقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. واضح أن هذه الآية متأخرة في النزول، لكنها ذات علاقة وثيقة بالموضوع الذي صدرت به السورة، وهو نافلة الليل التي تكلم عنها القرآن الكريم في سور أخرى وتهجد به من الليل نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لاحظ أن القرآن الكريم جعل هذه الآية مرتبطة، وهي مرتبطة فنيا وموضوعيا بصدر السورة، رغم أن طبيعة النص يشير إلى أن النبي قد أمر بنافلة الليل، وطائفة من الذين مع النبي قد اهتموا بصلاة الليل، والله سبحانه وتعالى قد قرر هذه الحقيقة وهذه الظاهرة، وأخبرنا بأن الرسول وأصحابه التزموا بهذا التكليف الإلهي رغم وجود صعوبات، رغم وجود الظروف الخاصة التي تحيط بهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى كرم هؤلاء بذكره لهم وبصالح أعمالهم، وعقب هذا الموضوع بمجموعة من التكاليف الإلزامية أو الاستحبابية التي تعطي لهؤلاء الصحابة ولهؤلاء الملتزمين بعدا جديدا وزخما ودفعا باتجاه تطبيق الشريعة تطبيقا شاملا. إذن النقطة التي ننتهي منها هنا أننا في منهج ترتيب النزول لا نعارض ولا نتقاطع مع منهج التفسير الترتيبي، يعني نلتزم بكل ما يجب وينبغي أن يقوم به المفسر في التفسير الترتيبي، ونضيف إلى ذلك مجموعة من القرائن التي يفتقدها المفسر للقرآن بترتيب السور في المصحف، نضيف إلى تلك القرائن قرائن جديدة من خلال ترتيب النزول، لأن أسباب النزول غير كافية وغير وافية، وفيها كلام كثير في صحة بعضها في كونها موضوعة، بينما النص القرآني ثابت. فإذا أحرزنا أن هذا النص نزل قبل ذلك النص، فما هي القرائن التي سوف تكتنف بالكلام إذا كانت سورة الأحزاب قد سبقت سورة النساء في النزول؟ فنحصل على مجموعة كبيرة من هذه القرائن، وبذلك نعزز ونقوي ونضيف مقومات أكثر إلى فهم النص القرآني لدى المفسر. وبذلك نحن قد جمعنا بين الحسنيين، يعني بين الالتزام بترتيب الآيات في السورة والاهتمام بالسياق الذي يهتم به المفسر بترتيب بالتفسير الترتيبي، وأيضا أضفنا إليه القرائن التي سبقت كل السور التي سبقت السورة التي نفسرها، فنكون قد وقفنا على كل المعلومات وكل القرائن التي جاءت في السور السابقة. وبذلك من يقرأ تفسير سورة البقرة السورة 86 يكون قد أحاط بالمعلومات التي جاءت في 85 سورة سابقة، كلها تكون مساعدة لفهم النص القرآني الذي يريد أن يتكلم عن المتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ المتقون قد شرحهم وأوضحهم القرآن الكريم في 85 سورة سابقة. خلال هذه 85 سورة ذكر القرآن أوصافا عديدة للمتقين، ومنها قوله تعالى: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الآية وغيرها من الآيات التي تكلمت عن المتقين في الحقيقة تكون قد أوضحت المصطلح القرآني والمقصود القرآني من المتقين. هناك نقطة أخرى أيضا يمكن أن نستفيدها من خلال التسلسل التاريخي لسور القرآن الكريم، وهي نقطة مهمة: المصطلح القرآني. إذا آمنا وعرفنا بأن القرآن الكريم قد اهتم بإيجاد مصطلحات خاصة به، يعني لغة القرآن تتوقف على فهم مجموعة من المصطلحات. مصطلح التقوى، مصطلح التقوى في القرآن الكريم غير التقوى في اللغة، وإن كان هناك تناسب بين التقوى الوقاية في اللغة تتناسب مع التقوى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذا المعنى اللغوي للتقوى. هذا يستلزم معنى ما أراده القرآن الكريم من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله، ما معنى اتقوا الله؟ يعني قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يمكن أن يكون أكثر من ذلك، يعني التقوى تصبح حالة من الاحتياط والتوجس والخوف والخشية أو أي شيء أو أي مفهوم أضافه القرآن الكريم بالنسبة إلى المتقين. المتقون الذين شرحتهم آيات متعددة وذكرت خصائصهم وأوصافهم. فإذا نلاحظ أن القرآن الكريم حينما يشرح التقوى والمتقين ويصف المتقين من خلال تسلسل الآيات القرآنية وسورها، سور القرآن الكريم، نكتشف ونعرف كيف بنى القرآن الكريم هذا المصطلح وكيف أوجد المصطلح. حينما استفاد القرآن الكريم من المفهوم اللغوي وطوره باتجاه معنى خاص في ما يخص البنية التحتية إن صح التعبير للقرآن الكريم، لأن المصطلحات تشكل بنية أساسية في المفاهيم الإسلامية، وفهم هذه المفاهيم وهذه المفاتيح يعطي صورة شاملة وجامعة. ولهذا نحن ينبغي ولا بد لنا أن لا نكتفي بالمعاني اللغوية للكلمات التي يأتي بها القرآن الكريم، وإنما نأخذ ما يريده القرآن من ذلك المصطلح. وهذه نقطة عادة يغفل عنها، لأن المفسرين حينما يأتون إلى كلمة قرآنية أفرض في بداية تفسير سورة البقرة لأول مرة يلتقي المفسر بكلمة هدى للمتقين فيأخذ المعنى اللغوي المتقين. طبعا في هذه السورة القرآن بيّن عن من هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه بعض أوصاف المتقين أو كل أوصاف المتقين. حينئذ إذا كان المفسر قد عرف أن هذه الأوصاف قد تكرر ذكرها وجاءت في سور أخرى بشكل مقارب أو بشكل آخر ينبغي أن يقف عنده، لأن هذا المفسر الآن يلتقي بسورة مدنية بينما جاءت آيات كثيرة في سور سابقة وتكلمت عن التقوى، فكيف لا يحيط علما بتلك المعاني وبتلك الخصائص رغم أن النص القرآني قد سبق هذا النص. وحينئذ يحتاج هذا المفسر إلى أن يرجع إلى كل السور الأخرى السابقة ويسلسلها تاريخيا حتى يعرف أن القرآن الكريم كيف أوصلنا إلى هذا المفهوم ولخصه في 5 أو 4 آيات في صدر سورة البقرة المباركة. إذن هذه العملية، يعني عملية الرجوع إلى النص القرآني في كل آية، في كل آية المفسر ينبغي أن يراجع ما سبقتها من آيات وكيف أوضح لنا القرآن الكريم هذه المفاهيم فيما سبق حتى يفهم حقيقة ما يراد منه في تفسير سورة البقرة المباركة. وهذه معنى هذه عملية تؤدي إلى تتعب المفسر وتتعب المتلقي والقارئ، بينما إذا رتب النص بترتيب النزول فكل هذه المعلومات السابقة تأتي بشكل مرتب وتستطيع أن تسهل عملية فهم المراد من النص القرآني. هذه أيضا نقطة أخرى. والنقطة الأخيرة التي ينبغي أن نقف عندها هي أننا كيف نحصل على ترتيب نزول السور القرآنية؟ هل هناك طريق أو طرق سالكة وقابلة للاعتماد في هذا المجال رغم وجود روايات متعددة عن ترتيب نزول السور؟ قلنا وأشرنا سابقا والآن نؤكد بأن كل الروايات التي وردت في ترتيب النزول طبعا هي تشير إلى ترتيب نزول السور بحسب مطالع السور. وإذا أضفنا أن الخط والمنهج العام في نزول السور هو أن كانت تبدأ السورة بالنزول حتى تنتهي، غير السور التي كانت تنزل دفعة، غير تلك السور، باقي السور كانت تتدرج في النزول إلا بشكل استثنائي وشاذ، ربما تأتي آية مثلا مدنية فتجعل في سورة مكية مثلا أو بالعكس. وهذا الاستثناء لا يشكل ظاهرة تهدم الخط والمنهج العام الذي يسير عليه القرآن الكريم. بناء على هذا إذا نرجع ورجعنا إلى السور القرآنية وترتيب نزولها في المصاحف أو في بعض كتب علوم القرآن، الروايات المتعددة من 5 روايات إلى أكثر إلى 18 رواية هناك وردت في كتب علوم القرآن الكريم حول ترتيب النزول. حينما نقرأ هذه الروايات نجد أنها متشابهة ومتقاربة جدا، يعني كثير منها يؤيد بعضه بعضا. مثلا إذا كانت أكثر هذه الروايات تشير إلى أن أول سورة نزلت هي سورة العلق، ربما تكون رواية أو روايتين تقول مثلا سورة الحمد أو مدثر مثلا أو مزمل أو غير مثلا بشكل استثنائي ونادر. يتضح من خلال هذه المجموعة أن قرائن هذه الروايات وأكثرية هذه الروايات يكاد يعطي دلالة واضحة للقارئ بأن سورة العلق هي الأولى، فيبقى احتمال أنها غير الأولى احتمالا ضعيفا جدا. فإذا جاءت بعض الروايات التي تؤيد هذا الأمر حصلت لنا حالة اطمئنان قوية جدا بأن سورة العلق هي السورة الأولى، وحينئذ بإمكاننا أن نقوم بترجيح هذا الرقم وهذا المبنى بأنه هناك عدة احتمالات في أن سورة العلق أي سورة أولى أو ثانية أو ثالثة، فيترجح لدينا أنها السورة الأولى في النزول، رغم أننا نعرف بأن جملة من آيات هذه السورة نزلت فيما بعد، ولكن في منهجنا بترتيب النزول نقرأ تفسير كل سورة العلق المباركة، وهكذا نأتي إلى السورة الثانية والثالثة والرابعة، فنجد أن أكثر السور مشتركة في هذه الروايات في ترتيب نزولها، يعني السورة الخامسة ربما تكاد تكون أكثر الروايات تقول مثلا هي سورة الحمد مثلا. بعد إذن بإمكاننا أن نقدم ونؤخر يعني ترجيحا، هنا يدخل يأتي باب الاجتهاد وينفتح لدينا طريق للاجتهاد وإلى إعمال القرائن التي نحصل عليها من داخل السورة أو من خارجها، مثلا في سورتي المزمل والمدثر حينما نجد روايات متعددة تشير إلى أن المزمل نزلت قبل المدثر، وبعض الروايات تقول المدثر قبل المزمل، فإذا قرأنا النص القرآني وجدنا قرائن في سورة المزمل تشير إلى أنها ينبغي أن تكون سابقة في النزول، مثلا قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا القول الثقيل إذا لاحظنا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، يعني النبي صلوات الله عليه وآله من التكليف الفردي ينتقل إلى تكليف اجتماعي، ينتقل به النص إلى مهمة ومسؤولية كبيرة، هذه مسؤولية الإنذار، مسؤولية الدعوة إلى الله، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن فاستكثر ولربك فاصبر. لاحظوا هذه المسؤولية إذا قورنت بقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، هذه المهام والتكاليف التي كلف بها رسول الله صلى الله عليه وآله لبناء ذاته ونفسه، إذا قيست وقورنت بالمهمة الكبرى التي اهتم بها رسول الله صلى الله عليه وآله نجد أن القول الثقيل إنا سنلقي عليك يعني تعد النبي وتهيئه لتلقي القول الثقيل، هذا معنى أنه إذا كان دار الأمر بين أن تكون سورة المزمل متقدمة أو متأخرة، هذا معنى أن سورة المزمل ينبغي أن تكون متقدمة لأنها قالت سنلقي، وثم جاءت سورة المدثر فتحقق ما وعد به النص القرآني، أما إذا كانت سورة المدثر قد سبقت يعني رجحنا هذا الاحتمال قم فأنذر وربك فكبر، يعني جاء التكليف وجاء القول الثقيل قبل أن يأتي هناك وعد بإلقاء القول الثقيل، إذن هذا يكون أمرا مرجوحا وغير عقلائي في أن يأتي يقول قم فأنذر ثم يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، طبيعي هنا يكون يعني القرائن الداخلية في داخل سورة المزمل تعين على ترجيح وتأييد الروايات التي هي أكثر عددا التي صرحت بأن المزمل نزلت قبل المدثر، بهذه القرائن الداخلية أو القرائن الخارجية روايات أسباب النزول بالإمكان أن نرفع شيء كبير من الترديد والشبهات التي تكتنف بهذه الروايات من حيث ترتيب تسلسل وترتيب نزول السور القرآنية. ربما تبقى هناك بعض السور مثار كلام ومحل كلام، مثلا مثل سورة العاديات التي يقول المفسرون مثلا بأنها مكية وفي أوائل السور المكية، بينما هناك روايات تشير إلى أنها نزلت فيما يخص واحدة من الغزوات التي كانت في المدينة. هنا يحتاج إلى بحث تحقيقي. مثلا هذا المقدار لو جئنا على وقفنا على بعض السور التي نتردد ونشك في ترتيبها وفي مكانها في ترتيب النزول، هذا المقدار لا يشكل خطرا ولا يهدم المنهج العام لترتيب النزول، يعني الخط البياني الذي ترسمه السور القرآنية التي اتفقت أكثر الروايات عليها ترتيبا، تعطي وتبين معالم ذلك المنهج التربوي. وحينئذ هذا الترديد وهذا التشكيك الذي يحصل للمفسر الذي يريد أن يلتزم بمنهج ترتيب النزول سوف لا يؤثر على الخط العام والمنهج العام الذي نريد الوصول إليه من خلال هذا المنهج. فإذا نحن في الحقيقة بأخذ هذه الروايات بعين الاعتبار والقيام بترجيح الترتيب بحسب المرجحات في السور في داخل الروايات وخارجها. في داخل الروايات بأن ممكن أن نقوم بنعمل على أساس نظرية الاحتمال، الأقوى احتمالا نجعله هو الأولى. فإذا كانت لدينا 5 روايات، 3 منها تقول المزمل تسبق المدثر، و2 تقول المدثر تسبق المزمل، نرجح الروايات التي تجعل المزمل قبل المدثر. فإذا أضفنا القرائن الخارجية والقرائن الداخلية فسوف تحصل لنا قناعة بأن هذه السورة نزلت قبل تلك. وإن لم تحصل القناعة فيبقى المفسر مرددا فيأخذ تفسير السورة بحسب الاحتمالين، وحينئذ يستنتج أنه إذا كانت المزمل سابقة فما هي الآثار التي تترتب على فهم سورة المدثر، إذا كانت المدثر سابقة فهل هناك نقاط وأمور يمكن أن تؤثر في فهمنا لتفسير سورة المزمل. وبهذا يعني بهذا النوع من العمل العلمي بإمكان المفسر أن يكتشف نقاط القوة ونقاط الضعف في هذين الاحتمالين إذا أراد أن يتوسع في الأمر. ومع ذلك فإن وجود هذين السورتين في وقتين متقاربين، يعني إما ثانية أو ثالثة، هذا يجعل عندنا قدر متيقن وهو أن السور المزمل والدثر لم تأتي في وسط عصر التشريع ولا في آخره، وإنما جاءت في بداية عصر التشريع، يعني الترديد في أنها ثانية أو ثالثة وليس الترديد في أنها ثانية أو 20 أو 50 أو سورة مثلا 99 لا يوجد هذا الاحتمال. فإذا يبقى يعني هناك مجال على أساس حساب الاحتمالات أن لدينا قدر متيقن ولدينا قدر مشكوك. القدر متيقن أنها من بدايات السور في السنوات الأولى أو السنة الأولى، وهذا القدر متيقن. أما أنه نزلت اليوم أو بعد اليوم أو قبل اليوم هذا هو محل الترديد، وهذا المقدار من الترديد لا يتسرب ولا يسري إلى التشكيك بأصل موقع نزولها الذي يكون في الفترة الأولى من عصر الرسالة والدعوة الإسلامية. فإذن بهذا الشك ينبغي أن نقف عند المحكمات وعند الأمور اليقينية التي جاءت في هذه الروايات، ونجعل هذه المحكمات هي الأساس، وعلى أساس هذه المحكمات نقوم بالترجيح في دائرة المحكمات كما قال سبحانه وتعالى وعلمنا في المنهج الذي ينبغي أن يتبع في فهم القرآن الكريم فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. معنى هذه الآية منهجيا أن صاحب التفسير ينبغي أن يعين المحكمات ويدرس المتشابهات في ظل المحكمات، ولا يتسرب الشك إلى المحكمات ما دامت المحكمات هي الأصل، وإنما ببركة المحكمات يحاول أن يرفع التشكيك والترديد الذي قد يحصل في فهمه للمتشابهات. يعني لا يتسرب التشكيك إلى المحكمات، بل يتسرب الإحكام من المحكمات إلى المتشابهات ليرفع الترديد في مجال المتشابهات. هذا المنهج هو منهج علمي قويم، إن دائما نأخذ الثوابت ونجعلها تتحكم في المتغيرات والمحتملات. واضح؟ بناء على هذا المحكمات الموجودة في روايات ترتيب النزول أن هناك صور لا إشكال ولا ترديد في مكانها في هذا الترتيب، وهناك صور محتملة ومرددة. هذه المحتملة والمرددة أيضا فيها جانب يقيني وجانب محتمل. الجانب اليقيني أنها في هذه الدائرة، في دائرة بين مثلا السورة الخامسة والعاشرة مثلا، لا قبل الخامسة ولا بعد العاشرة، في هذا المجال بين الخامسة والعاشرة هناك ترديد أنها السادسة أو السابعة أو الثامنة. هذا المقدار من الترديد لا يشكل خطرا على فهمنا للمنهج العام للقرآن الكريم في تربية الإنسان، لأنه يبقى في هذه الدائرة المنضبطة زمنيا والمترددة في التقدم والتأخر بشكل قليل بالنسبة لنا بعد أن جئنا إلى هذا النص وقرأناه بعد 14 قرن. يعني في تلك الفترة في 23 سنة هذا النص توزع وتدرج في النزول. هذا المقدار من الترديد لا يشكل خطرا في الفهم، وقلنا بأننا لا نتجاوز السورة، يعني نأخذ السورة كاملة فنجمع بين خصائص ومميزات التفسير الترتيبي ومنهج ترتيب النزول، وبذلك نهيئ أكبر قدر ممكن من القرائن اللازمة لفهم القرآن الكريم إذا أردنا أن ندخل إلى منهج التفسير الموضوعي. وبذلك هكذا تكون النتيجة، أن المفسر إذا أراد أن يدخل إلى تفسير القرآن الكريم في أي موضوع ما، فحينئذ ينبغي أن يأخذ تفسير السور القرآنية، لا يجزئ الآيات آية آية، وإنما يأخذ سورة كاملة ويرتب هذه السور بترتيب نزولها حسب روايات ترتيب النزول، وبعد ذلك بعد أن يحيط علما بالنص القرآني وبكل أبعاده في داخل السورة والقرائن الحافة بالسورة التي سبقت نزول السورة، بعد ذلك يأخذ المداليل التي ترتبط بموضوع واحد ويدخل إلى التفسير الموضوعي. يعني نحن في الحقيقة بحاجة إلى 3 مناهج: منهج الترتيبي المتعارف بإضافة ترتيب النزول بالإضافة إلى النهج الموضوعي الذي يعطي صورة كاملة عن كل موضوع بعد الإحاطة بما جاء في كل سورة حينما نجعلها في مكانها المناسب. حينئذ تكون هذه هي القاعدة العامة وهذه هي الخارطة التي ننتهي إليها، وأن القرآن الكريم كأنه قاصد وموجه لنا لأن نأخذ هذا النهج بنظر الاعتبار حتى نصل إلى مقاصد القرآن الكريم. تبقى هناك الآيات القرآنية التي تبين لنا المفاتيح الأساسية لفهم القرآن الكريم، إن شاء الله تكون في جولة لاحقة بإذن الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.